بدأنا في الدرس الماضي الكلام على الحديث الحسن، وعرفنا ما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله في تعريفه، حيث نقل تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي. وقد تتبع كل التعريفات تبعا للإمام ابن الصلاح، وقال إن هذه التعريفات يعني عليها بعض التحفظات من حيث إنها غير جامعة مانعة. ثم بدأنا بعد ذلك دراسة كتاب الشيخ زكريا الأنصاري في هذه التعريفات، وانتهينا إلى قوله: الحسن، قال: والحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بالعدالة والضبط اشتهارا دون اشتهار الرجال الصحيح بذلك، أي بما ذكر من الاتصال والشهرة. قال: حد الحافظ أبو سليمان حمد أو حمد بإسكان الميم ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الشافعي المشهور بالخطابي نسبة إلى جد أبيه، لأن جد أبيه اسمه الخطاب فنسب إليه. قال: نسبة إلى جد أبيه، وبما قررته في الاشتهار سقط الاعتراض بأن الخطابي لم يميز الحسن من الصحيح. قوله وبما قررت من الاشتهار أو في الاشتهار، ما أشار إليه بقوله اشتهر بالعدالة والضبط اشتهارا دون اشتهار الرجال الصحيح، يعني هذا التفريق بين الثقة صاحب رواية الصحيح وبين من يعرف أو يحكم على حديثه بأنه حسن، كل منهما مشتهر في علم الحديث، معروف في أوساط علماء الحديث بالرواية وبنقل الحديث وبالعدالة وبالضبط، لكن راوي الصحيح يزداد عن راوي الحسن زيادة في الشهرة من حيث تمام الضبط ومن حيث كمال العدالة. أما راوي الحسن فهو معروف في أوساط أهل العلم، معروف في أوساط المحدثين والرواة، لكنه يخف ضبطه وليس من بدرجة راوي الصحيح من حيث العدالة. هذا التفريق الذي ذكره الشيخ زكريا يقول يميز به بين راوي الصحيح وراوي الحسن، وإذا وضعنا هذا في الحسبان وفي الاعتبار فلا يعترض على الخطابي لما عرف الحسن بأنه ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، يعني قصد شهرة دون شهرة رواة الصحيح. هذا معنى قوله وبما قررته في الاشتهار سقط الاعتراض بأن الخطابي لم يميز بين الصحيح ولا من الضعيف، هكذا عندكم، لم يميز الحسن من الصحيح ولا من الضعيف. وقال الحافظ، فكأن الشيخ زكريا الأنصاري في هذا يرد على الحافظ العراقي عندما قالوا إن الخطابي لم يعرف، بل كان تصورهم إن الخطابي لما عرف الحديث الحسن، الحديث الحسن أعم من الحديث الصحيح، وتعريف العام لا بد أن يتضمن تعريف الخاص، ولذلك قالوا لا داعي للتمييز، لأن الخاص يندرج في العام. ولما كان الحديث الحسن أعم من الحديث الصحيح اندرج تعريفه في تعريف الحسن. هنا الخطابي هنا الشيخ زكريا يقول لا، نحن لو وضعنا في حسباننا التفريق في الاشتهار بين الصحيح وبين الحسن فعندئذ لا يرد علينا الصحيح، لأننا إنما قصدنا من كان في الشهرة دون الصحيح، فهذا القصد يخرج الصحيح. قال إيه، لأن العدالة عندنا هي ملكة تحمل صاحبها على التقوى، ها؟ لكن هذا الحمل قد يصل إلى أدنى درجاته وقد يتجاوز، فمن كان حمله يعني من كان هذه الملكة تحمله على ترك القبيح وتحمله على عدم الفسق فهذا يعتبر عدل، لكن هناك من هو أكثر عدالة من حيث إنه أكثر ورعا وأكثر تقوى، فكما أن الضبط يتفاوت كذلك العدالة تتفاوت، واضح؟ نعم. قال وقال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي قال بكسر التاء والميم على المشهور نسبة إلى ترمذ، وبالمعجمة ها نسبة، وبالمعجمة اللي هي التاء والميم والذال، في قوله المعجمة أراد بها الذال فهو ترمذي وليس ترمذي. قال نسبة إلى ترمذ مدينة بطرف جيحون نهر بلخ. في العلل يقول في العلل التي في آخر جامعه، هكذا عندكم ولا جامعة؟ الصواب في آخر جامعه، يعني جامع الإمام الترمذي، لأنه أورد بابا في آخر كتابه الجامع سماه العلل. هنا نلاحظ أن الشيخ زكريا ضبط الترمذي بكسر التاء والميم ترمذ، ولم يتعرض للخلاف، في حين أن العلماء يقولون إن التاء في ترمذ مثلثة، يقال ترمذ وترمذ وترمذ، فهي مثلثة ترمذ وترمذ وترمذ، ولذلك يقال الترمذي والترمذي والترمذي. قال في العلل التي في آخر جامعه ما حاصله، الحسن عندنا يعني هذا كلام الإمام الترمذي في تعريف الحسن، الحسن عندنا ما سلم من الشذوذ مع راو، أي مع أن راويا من رواته ما اتهم بكذب بأنه لم يظهر منه تعمده، ولما شمل هذا ما كان بعض رواته سيء الحفظ أو مستورا أو مدلسا بالعنعنة أو مدلسا يعني بالنسبة للراوي، أو مدلسا بالعنعنة أو مختلطا، شرط شرطا آخر فقال ولم يكن فردا ورد. ولفظة الترمذي أن يقول ويروى من غير وجه، هذا التعريف الذي ذكره الشيخ زكريا إنما هو شرح لما قال الترمذي وليس لفظ الترمذي، فإن الترمذي قال الحسن عندنا كل حديث يروى كل حديث يروى لا يتهم صاحبه أو لا يكون راويه متهما كل حديث يروى لا يكون راويه متهما ويروى من غير وجه. هذا لفظ الإمام الترمذي رحمه الله. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما ويروى من غير وجه. من غير وجه قد يكون متابعة أو شاهدا كما سبق تبيينه. هذا تعريف الإمام الترمذي، وهو الذي شرحه هنا الشيخ زكريا بقوله الحسن عندنا ما سلم من الشذوذ. فقوله ما سلم من الشذوذ هذا تفسير لقوله ويروى من غير وجه، لأن روايته من غير وجه تجعله معروفا غير شاذ مع راو، أي مع أن راويا من رواته ما اتهم بكذب. وهذا ما أشار إليه بقوله لا يكون في رواته متهما، بأن لم يظهر منه تعمده يعني للكذب. ثم قال ولما شمل هذا يعني التعريف ما كان بعض رواته سيء الحفظ، لأن قوله غير متهم يندرج تحته هذه الأوصاف: سيء الحفظ أو مستورا، كان الراوي مستور. والمراد بالمستور عند علماء الحديث هو من روى عنه أكثر من اثنين لكنه لم يوثق ولم يجرح، فهو معروف في أوساط الرواة لأنه روى عنه أكثر من اثنين. أما حاله من حيث العدالة والضبط فغير معروفة، لذلك وصف بأنه مستور أو مدلسا، يعني أن لا يكون الراوي عرف بالتدليس. ولما كان معروفا بالتدليس أيضا اشترط أن تكون روايته بالعنعنة، لأن المدلس إذا روى بالتصريح وبالتحديث ارتفعت العلة وزالت العلة، لأن العلة المتوقعة ممن عرف بالتدليس وروى بالعنعنة أن يكون أسقط شيخا بينه وبين من نسب إليه الرواية، فإذا صرح بالتحديث زالت العلة. ولذلك قال هنا أو مدلسا بالعنعنة، يعني روى بالعنعنة، أو مختلطا، أن يكون الراوي مختلطا. وينبغي أيضا هنا أن يقيد الاختلاط بأن يكون هذا المختلط قد روى بعد اختلاطه، وبأن يكون هذا التلميذ قد سمع الحديث من الشيخ المختلط بعد اختلاطه. أما إذا سمع منه قبل الاختلاط فالرواية سليمة. قال أو مختلطا، شرط شرطا آخر فقال ولم يكن فردا. وقوله ولم يكن فردا، أليس هذا الشرط قد جاء ذكره في قوله ولم يكن شاذا؟ ألا يغني قوله ولم يكن شاذا عن قوله ولم يكن فردا؟ إذا عرفنا ما الشذوذ، الشذوذ هي المخالفة، أن يخالف الثقة من أوثق منه. وتقتضي المخالفة التفرد، ولذلك لما قلت إن قوله ولم يكن شاذا يغني عن قوله من غير وجه، لأن غالب الشذوذ يستلزم التفرد. لكن لعل الشيخ زكريا رحمه الله لاحظ أمرا آخر، وهو أنه قد يكون الحديث شاذا ويروى من أكثر من وجه، يعني من حيث المتابعة، ذلك لأن التلاميذ الذين يروون عن شيخ واحد قد يكون أكثر من شخص فيختلف في الرواية عليه، يكون هناك عدد يروي بالإيجاب وعدد آخر يروي بالنفي، فحكمنا على بعض الرواية بالشذوذ إنما هي لاعتبار الكثرة أو لاعتبار الأوثقية، فلما كان الشذوذ قد يكون بأكثر من وجه، يعني لم يرى لفظة نفي الشذوذ فيها غنى عن تأكيد هذا المعنى، فأضاف هذا الشرط الآخر وقال ويروى من غير وجه. ولعل الشيخ أيضا قصد بقوله ولا يكون شاذا، لأن الشذوذ علة من العلل التي ذكرت كالإرسال والانقطاع والتدليس والاختلاط، فلما كانت علة من العلل نص عليها. هذه تقع الآن في المناطق، يعني في أفغانستان، في الدولة المعروفة اليوم في أفغانستان، لأن هذه المدن كلها موجودة في ذلك المكان، هذا حسب ما أعرف والله أعلم. قال ولم يكن فردا ورد، بل جاء في من وجه آخر فأكثر مثله أو فوقه بلفظه أو بمعناه. ماذا يقصد بقوله مثله أو فوقه؟ ولم يكن ورد، قال أي بل جاء من وجه آخر مثله، يعني بأن يكون الراوي غير متهم، يعني يتساوى الراويان من حيث الدرجة، فإذا كان غير ضابط سيء الحفظ وكان مثله كذلك، فإن روايتي هذين المثلين يعضد بعضها بعضا فيرتقي الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. أو قوله فوقه، وذلك بأن يروي الثقة رواية توافق رواية غير المتهم، فعندئذ ترتقي بها إلى درجة الصحة للغير. هذا ما أراده بقوله مثله أو فوقه. بلفظه يعني أن يروي الحديث بنفس اللفظ أو يرويه بمعناه فيكون متابعا إن كان السند واحدا، ويكون شاهدا إن كان المسند مختلفا. قال أو بمعناه ليترجح به أحد الاحتمالين، لأن سيء الحفظ مثلا يحتمل أن يكون ضبط مرويه ويحتمل خلافه، فإذا ورد مثل ما رواه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط ولذلك روايته من غير وجه هذا أمر القصد منه ترجيح قبول الرواية على ردها. ثم قال واعترض عليه، يعني على الترمذي، بأن ما حد به الحسن لم يميزه عن الصحيح، لأن قوله غير متهم يبدأ من درجة المستور وسيء الحفظ وينتهي إلى درجة الثقة، فيدخل في ذلك الصحيح أيضا. هذا معنى قوله لم يميزه عن الصحيح. ورد أي هذا الاعتراض بأنه ميزه عنه حيث شرط فيه أن يروى من غير وجه، أن يروى من وجه آخر دون الصحيح، يعني الحديث الصحيح لا يشترط فيه أن يروى من وجه آخر. وأما الحديث الحسن فاشتراط روايته من وجه آخر كاف بأن يفرق فيه بينه وبين الحديث الحسن، يفرق بهذا الشرط بين الصحيح وبين غيره. هذا معنى قوله ورد بأنه ميزه عنه حيث شرط فيه أن يروى من وجه آخر دون الصحيح، أي فلم يشترط هذا الشرط في الصحيح. رد بأنه لم يشترط ذلك، كأنه يقول وهذا الرد مردود عليه بأنه لم يشترط ذلك في كل حسن، بل فيما قال فيه حسن فقط. لماذا رد؟ قالوا لأننا نجد في كتاب الإمام الترمذي رحمه الله أنه يقول هذا حديث حسن غريب، ووصف الحديث بالغرابة يقتضي أن يكون مرويا من وجه واحد، أن يكون مرويا من وجه واحد يعني رواية فردة. وإذا قلنا بهذا إذا نقضنا ما قاله في الحسن أن يروى من غير وجه. فإذا الترمذي لم يشترط تفرد، لم يشترط تعدد الرواية في الحسن مطلقا، بل هذا الشرط خاص فيما قيل فيه حسن فقط. أما ما قيل فيه حسن غريب فظاهره أنه ليس فيه هذا المعنى. وهذا القول وهذا الاعتراض في ظاهري فيما يتبين لي والله أعلم أنه مردود، لأن الترمذي كما قلنا في قوله ويروى من غير وجه، هذا يحتمل معنيين: من غير وجه من حيث المتابعات، ومن غير وجه من حيث الشواهد. فإذا قلنا إن قوله من غير وجه يتضمن الاثنين المتابعات والشواهد زال الإشكال، لأن الترمذي إذا قال في حديث إنه حسن غريب إنما قصد بالغرابة غرابة المتابع، فقد يكون الحديث فردا غير متابع لكن له ما يشهد له، له ما يشهد له. فعندئذ إذا وجد ما يشهد له من روايات أخرى، خصوصا وإن الترمذي رحمه الله كثيرا ما يقول بعد سرد الحديث والحكم عليه بأنه حسن غريب يقول وفي الباب عن فلان وفلان، فالغرابة إذن هنا المقصود بها غرابة التفرد، غرابة المتابع، عدم وجود المتابع. ولا يلزم من نفي المتابع نفي الشاهد. وبهذا لا يرد هذا الاعتراض على الترمذي، لأن قوله غريب هنا اصطلاح خاص، وهذا الاصطلاح الخاص لا يضره. ولذلك قوله هنا رد بأنه لم يشترط ذلك في كل حسنين بل فيما قال فيه حسن فقط، وهو الحسن لغيره دون ما قال فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب، وهو الحسن لذاته كما أشار إلى ذلك وهو الحسن لذاته. حقيقة هذا التقسيم، تقسيم الحديث إلى حسن لذاته وحسن لغيره، هذا التقسيم ألزم به الترمذي، لم يرد في كلام الإمام الترمذي ما يدل عليه، لأن الترمذي قال الحسن عندنا ما لم يكن في رواته متهما ويروى من غير وجه. إذن هو حدد تعريف الحسن بهذا التعريف، وهذا يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. وتقسيم العلماء الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، وأن الترمذي كلامه محمول على الحسن لغيره، هذا إلزام بغير لازم، وهذا ادعاء يحتاج إلى دليل. لأن الإمام الترمذي لما قال الحسن عندنا ما قال أنا قصدت هذا النوع فقط، بل إن صنيع الإمام الترمذي رحمه الله في كثرة استعماله للمصطلحات حسن صحيح وحسن غريب وحسن صحيح غريب، ربما كان هذا الاستخدام أكثر من استخدامه للفظة حسن فقط، مما يدل على أن هذا التفسير الذي ذهب إليه من ذهب وهو الإمام ابن الصلاح رحمه الله، مما يدل على أن الترمذي قد لا يريد هذا المعنى. لأن الترمذي رحمه الله فيما يبدو لي والله أعلم أن مراده بقوله الحسن يعني الحديث الذي يدخل في دائرة المقبول، في دائرة ما يقبل. هذا الحديث قد يكون في أعلى هذه الدرجة، درجة القبول، فيكون حسنا صحيحا. ودليلنا في هذا أن الأحاديث التي رواها الإمام الترمذي في كتابه، وقد رواها الشيخان البخاري ومسلم، يقول فيها حسن صحيح. أما الأحاديث التي تكون في دائرة المقبول لكن قد يتفرد فيها الراوي ولها ما يشهد لها، يقول فيها حسن صحيح غريب إذا كان هذا الحديث يعني حكم عليه بالصحة. أما إذا كان الحديث دون الصحة وتفرد به الراوي لكن له ما يشهد له، هو ما يقول فيه حديث حسن غريب. فإذا روي الحديث بأكثر من وجه ورواته لم يرتقوا لدرجة الصحة، قال فيه إنه حسن. وبهذا يستقيم كلام الإمام الترمذي، ولا يضرب بعضه بعضا، ولا يخالف بعضه بعضا، ولا يورد عليه ما يورده أئمة، لأنهم حصروا حديث فهم الترمذي ومصطلح الترمذي في الحسن لغيره، وهذا يحتاج إلى إثبات وإلى بيان وإلى دليل. لأن تعريف الترمذي للحديث الحسن لا يحصره في إيه؟ في الحسن لغيره. ولأن فهم العلماء لكلمة من غير وجه، هذا الفهم هو الذي حصر في تعدد الرواية، يعني في المتابع. ولو أخذ بمعناه الأوساع وهو المتابع والشاهد لزال الإشكال. أولا هذا الحكم الذي ذكرت، هل هو حكم مسلم مطلقا؟ هل هو حكم عرفه الترمذي وقال به؟ ما عندنا دليل على ذلك. نحن نقول نعم، هذا الحديث إذا روي من رواة قيل في الراوي إنه صدوق، فيكون حديثه حسنا. هذا الحديث روي من غير وجه. ما المراد بغير وجه؟ هل المراد به المتابع؟ يحتمل. المراد به الشاهد؟ نقول أيضا يحتمل. فإذا روي من غير وجه وقلنا بالأول وهو احتمال تعدد المتابع، العلماء قالوا إن مثل هذا النوع المتابعة بين الراويين ترتقي بالحديث إلى درجة الصحيح لغيره، لأن هذا الصدوق لما توبع بصدوق مثله ارتقى حديثهم إلى درجة الصحيح. لكن هل هذا الاصطلاح يعني قال به الترمذي؟ ما عندنا دليل في ذلك. وهذا الأمر الذي جرى عليه الحكم هل هو قبل الترمذي أو بعده؟ نحن نقول نعم، أول من كشف عن هذا الحكم هو الإمام مسلم رحمه الله، حيث قال إنه يصدر الكتاب بأحاديث الثقات ثم يتبعهم بأحاديث من هم أقل أو أدنى، وهذا لأن هذه الروايات تكون في درجة المتابعات وترتقي إلى درجة الصحة تبعا للأصول. الإمام الترمذي رحمه الله تتلمذ على الشيخين وعرف صنيع الشيخين، وكما قلت لكم من خلال بعض التتبع إن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما ورواه الترمذي في الغالب يقول فيه إنه حسن صحيح، يروي أحيانا يقول صحيح فقط، يعني في عنده صحيح وصحيح غريب وحسن صحيح غريب، كل هذه مصطلحات استخدمها. لكن احتمال أن هذا الراوي الصدوق الذي روى حديثا وتفرد به ووجد له الإمام الترمذي وجها آخر بمعنى شواهد أخر، فله أن يحكم في هذه الحالة على الحديث بأنه إيه؟ بأنه حسن. إذن فقولنا إن الحديث الحسن عند الترمذي هو الحديث الحسن لغيره، من حيث واستنبطنا هذا من حيث وجود الوجه الآخر، نقول هذا لا يسلم لاحتمال أن يكون الوجه الآخر شاهد، وكما هو معلوم إن الشاهد لا يؤثر في درجة الحديث إذا كان من مسند آخر. واضح؟ قال كما أشار إلى ذلك بقوله قلت، ومع شرطه عدم التفرد به قد حسن في جامعه بعض من فرد به راويه، حيث يقول عقب الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فانتقض شرطه المذكور. وقد عرفنا أن هذا ليس بناقض، لأن شرطه المذكور في قوله، لأن الترمذي رحمه الله يذكر إن الحديث يستغرب من أربعة وجوه، ذكر أن الحديث الغريب يوصف بالغرابة لأربعة أسباب، منها تفرد الراوي، ومنها النكارة، فإذا قال في حديث إنه غريب دون وصف آخر فالترمذي لا يريد بذلك إلا أن يصفه بأنه منكر وبأنه مردود وبأنه حديث مرجوح. أما إذا قال إن هذا الحديث حسن صحيح غريب، أو قال إنه حسن غريب فيريد بالغرابة في هذا الباب تفرد الراوي وعدم وجود المتابع، وعدم وجود الايه المتابع، لانه غالبا ما يقول لا يعرف الا بهذا الاسناد، او لا يعرف الا من طريق فلان، فهو اذا يفصل ويبين المراد بهذه الغرابة. لذلك ما اشار اليه هنا من قوله انه قد يروي حديثا بسند واحد ويقول فيه انه غريب، فهو يريد بالحسن هنا ان الحديث في دائرة المقبول، لان الراوي لم يبلغ الطعن فيه درجة الرد. هذا ما فهمته من كلام الامام الترمذي والله اعلم. قال: ولكن اجاب عنه شيخنا الحافظ ابن حجر، لانه شيخ الشيخ زكريا الانصاري، تبعا لغيره بانه انما حد ما يقول فيه حسن فقط لا الحسن مطلقا، اما لغموضه او لانه اصطلاح جديد له، ولو تتبع الناس اصطلاحاته لوجدوا في ذلك مخارج يعني تخرجهم عن هذه الاعتراضات. وقيل يعني، وقال الحافظ أبو الفرج، هذا التعريف الثالث للحديث الحسن. وقيل يعني وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات والعلل المتناهية. هنا العبارة في كتاب الموضوعات والعلل المتناهية عبارة فيها تسامح، وكان الأولى أن يقول في كتابي الموضوعات والعلل، أو يقول في كتاب الموضوعات وفي كتاب العلل، لأنهما كتابان مستقلان. أما الموضوعات فهذا كتاب مشهور عن ابن الجوزي رحمه الله، وهو مطبوع في أكثر من طبعة. وأما العلل المتناهية فهذا الكتاب إنما اعتمد فيه على كتب العلل، واستخرج الأحاديث المحكوم عليها بالعلل، لكن قد لا تصل إلى درجة الوضع. والعلماء رحمهم الله لا يسلمون لابن الجوزي حكمه على هذه الأحاديث بالوضع، فإنهم يعني ينازعونه في ذلك. وإن ابن الجوزي أسرف في الحكم بالوضع على بعض الأحاديث، وكتابه ابن الجوزي رحمه الله هو في الحقيقة اعتمد فيه على كتب سابقة كالضعفاء لابن حبان والضعفاء للعقيلي والضعفاء لابن عدي، وأخذ أحاديثهم وحكم عليها بالوضع. وهذه الأحاديث منها ما يسلم بوضعه ومنها ما لا يسلم، لأن الحكم بالوضع فيها ربما يعتبر فيه الناحية الصناعية أكثر من الحكم العام المطلق. والعلماء يشيرون إلى أنه أورد حديثا من البخاري، وهذا الحديث كان في رواية من روايات الإمام البخاري، وأورد حديثا من صحيح مسلم، ولم يعني يسلم العلماء له ذلك. قال: في كتاب الموضوعات والعلل المتناهية الحسن ما به ضعف قريب محتمل. وهذا التعريف أيضا العلماء لاحظوا على ابن الجوزي فيه أنه غير منضبط، لأن القريب المحتمل أمر نسبي، فقد يكون قريبا محتملا عند فلان وهو غير محتمل عند الآخرين. فلما كان التعريف فيه تجاوز، وهم يقولون إن التعريف لا بد أن تكون جامعة مانعة بحيث يدخل فيها كل أفراد المعرف ويخرج منها كل ما ليس من أفراد المعرف. وقوله هنا قريب محتمل يعني لا يسلم. قال بفتح الميم: فيه فالحسن لذاته ضعيف بالنسبة للصحيح، والحسن لغيره ضعيف إصالة. وهذا القول غريب، كيف يكون الحسن لذاته ضعيفا بالنسبة للصحيح؟ هل يسلم بهذا؟ أصلا لم يرد، لم يصل لدرجة التضعيف إذا كان الراوي ضابطا خفيف الضبط. فخفة الضبط لا تعني الضعف، لذلك قوله إن الحسن لذاته ضعيف بالنسبة للصحيح يعني عبارة لا تسلم. الحسن مع الصحيح، نحن في هذه الحالة نقول صحيح وأصح، مقبول، لأن الحسن والصحيح كلاهما في درجة المقبول. وحيث إن العلماء السابقين كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، والحسن لذاته يلحق بالصحيح، بدليل أننا بمجرد ما نجد له من متابع نحكم عليه بالصحة، فلا يقال إنه ضعيف حتى لو قيل الضعف نسبي، لأنه في دائرة المقبول. فالحسن لذاته ضعيف بالنسبة للصحيح، والحسن لغيره ضعيف إصالة، يعني هذا قد يسلم، يعني هو الأصل إنه ضعيف، لكن عندما احتفت به بعض القرائن حيث توبع برواية المثل أو من هو فوق، عندئذ ارتقى إلى درجة الحسن. قال والحسن لغيره ضعيف إصالة، وإنما طرأ عليه الحسن بما عضده، يعني من متابعات، فاحتمل الضعيف لوجود أو فاحتمل الضعف لوجود العاضد. فهذه ثلاثة أقوال يعني في تعريف الحديث الحسن. وما بكل ذا، أي بكل قول منها حد صحيح حصل للحسن، بل هو كما قال ابن الصلاح مستبهم لا يشفي الغليل، لأنه غير جامع لأفراد الحسن في الأولين، يعني في تعريف الخطابي وفي تعريف ابن الصلاح، ولعدم ضبط القدر المحتمل في الأخير، يعني في تعريف ابن الجوزي. ثم قال رحمه الله: وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما على ولا بنكر أو شذوذ شملا. بعد ما ذكر لنا تعريفات ابن الجوزي والترمذي والخطابي، يقول إن ابن الصلاح لم يرتضي هذه التعريفات، وقال فيها إنه بان له، أي إن أو إن هذه التعريفات كما أشار في آخر البيت فيه وما بكل ذا حد حصل. قال وقال، أي وقال ابن الصلاح، وقال بان لي بإمعان النظر، أي اتضح لي بعد إمعان النظر والتدقيق في تعريفات هؤلاء الأئمة للحديث الحسن أن له قسمين، أي أن للحديث الحسن قسمين، وهما الحسن لذاته والحسن لغيره. أن له قسمين، كل يعني كل واحد من هؤلاء الثلاثة ذكر قسما واحدا. فعلى قوله هذا يكون ابن الجوزي والترمذي ذكر قسما واحد وهو الحسن لغيره، والخطابي ذكر قسما واحدا وهو الحسن لذاته. قد ذكر قسما وزاد، من الذي زاد؟ يعني ابن الصلاح، بعد أن قال إنه تبين لي أن الحديث الحسن قسمان، زاد كونه ما على قد بان لي فيه بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما علل، وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل. لذلك العبارة التي ذكرت، قال في شرح الشيخ زكريا: وزاد ابن الصلاح في كل منهما، أي كونه ما علل ما علل. قال: وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل. لكن في الحقيقة يلاحظ هنا أن ابن الصلاح رحمه الله يقول زاد على التعريف. أي تعريف؟ ها؟ أي تعريف؟ إذا قلنا تعريف الترمذي في قوله ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل، تعريف الترمذي لا يعني يضطرب، لأن الترمذي قال أن يروي أن لا يكون الراوي متهما، والعلل لا تنحصر في التهمة. ولو قلنا الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، واشتراط أن لا يكون شاذا ولا معلل لا يدخل النوع الثاني من أنواع الحديث الحسن. وكان الأولى بابن الصلاح رحمه الله أن يذكر تعريفا كاملا، لأن ابن الصلاح اعترض على هذه التعاريف الثلاثة بأنها غير جامعة ولا مانعة. طيب فكيف تزيد فيها ولا يعني لا يكون الحديث معلا ولا يكون شاذا ولا منكرا؟ فهل العلل تقتصر يعني على هذا فقط؟ لذلك يعني مما يلاحظ أن ابن الصلاح رحمه الله كان الأجدر به أن ينشئ تعريفا جديدا يشمل ما أضافه، لأننا لو أضفنا هذه الزيادات على أي تعريف من هذه التعريفات أيضا لا ننتهي فيها إلى الحد الجامع المانع. يقول يعني الحافظ العراقي شارحا ما نظمه، وقال بان لي بإمعان النظر إن له قسمين، كل قد ذكر قسما، وزاد كونهما علل ولا بنكر أو شذوذ شملا. وقال ابن الصلاح: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، يعني كلام الثلاثة الخطابي والترمذي وابن الجوزي، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن يروى مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. يعني على الحديث الحسن لغيره. أما القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لا يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. قال: ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا، أو سلامته من أن يكون معللا. وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي. وفي الحقيقة إن كلام الترمذي قد يتنزل على هذا أيضا، لأن قوله ما ليس بمتهم يصل إلى مرحلة ما إلى مرحلة الثقة. قال: وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. طيب، وكلام الجوزي كأنه أغفله، مع أنه وضعه في الاعتبار وفي الحسبان. قال: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق من كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصرا كل واحد منهما على ما رآه أنه مشكل، معربا عما رأى أنه لا يشكل، أو أنه غفل عن البعض وذهل. وقوله كل قد ذكر، أي كل واحد من الترمذي والخطابي. وقوله وزاد ابن الصلاح، يعني هذه الشروط، وهو نفي العلة والشذوذ والنكارة. وهنا قد يرد سؤال: نفي العلة ألا يتضمن نفي الشذوذ والنكارة؟ أليس الشذوذ والنكارة من العلل؟ وقوله وزاد ابن الصلاح، يعني هذه الشروط. لكن ما يلاحظ على هذا إن ابن الصلاح رحمه الله لم يحرف لنا الحديث الحسن. قال: والإمعان مصدر أمعن من قول الفقهاء في التيمم، أمعن في الطلب، يعني إذا بالغ. وكأن ابن الصلاح أو وكأنه مأخوذ من الإبعاد في العدو. ففي التهذيب عن الليث بن المظفر قال: أمعن الفرس وغيره إذا تباعد. والمراد بالتهذيب هنا تهذيب اللغة، صاحبه الإمام الأزهري، لأن كلمة التهذيب إذا استخدمت في علم المصطلح، مصطلح الحديث، تنصرف في ظاهرها إلى كتاب الحافظ ابن حجر، وهو تهذيب التهذيب. وكتب أو الكتب التي تسمى بالتهذيب كثيرة، منها ما هو في اللغة كتهذيب اللغة للأزهري، ومنها ما هو في اللغة وفي الأسماء كتهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، ومنها ما هو في الرجال كتهذيب الكمال للمزي، ثم تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. قال: ففي التهذيب عن الليث ابن المظفر أمعن الفرس وغيره إذا تباعد في عدوه. وفي الصحاح أمعن الفرس تباعد في عدوه، والصحاح كما هو معلوم للجوهري. ويحتمل أنه من أمعن الماء إذا أجراه، يعني إذا أجراه جريانا يزول معه الشك، ويحتمل غير ذلك، وقد بينته في الشرح الكبير. أنا ما أعرفه، يعني الشرح الكبير للحافظ العراقي ما أعرف عنه شيء. هذا ما أراده، لكن إيش أصل الكلمة؟ كأنه يريد أن يذكر لنا المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الذي استخدمه فيه اللي هو ابن الصلاح، يعني يقول إنه أمعن النظر بمعنى أنه دقق. فهل هو مأخوذ من الإبعاد أو مأخوذ من يعني المبالغة في الاستخدام؟ لأن قوله أمعن الماء بمعنى أجراه، يعني بالغ لاستخدام الماء.